صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه النصوص المباركة جملة من التساؤلات والمباحث التي ينبغي الحديث عنها في مثل هذه الليلة التي هي مظنة ليلة القدر. لا أريد الخوض في مسألة تعيين الليلة، لأنه لا داعي للخوض في مسألة دل الدليل على أن الله عز وجل استأثر بعلمها فقط. ربما يطلع الله عز وجل عليها بعض أوليائه من سفرائه إلى خلقه من أنبياء، رسل، أوصياء، معصومين، لكن من حيث المبدأ هذه الليلة بني على أن تكون مكتومة غير معينة بالنسبة إلى عموم البشر. إذن هي مما اختص الله تعالى به أو بعلمه، وإن شاء لا يطلع عليه إلا من شاء من الخواص، وإلا كقاعدة عامة ليلة القدر غير محددة. هذا المقدار دل عليه الدليل. إذا دل الدليل على ذلك إذا لا داعي لإطالة القول في تحديد ليلة القدر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لكن حصرها في دائرة الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، هذا قدر متيقن مسلم مفروغ منه. القرآن الكريم نص على أن شهر رمضان، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في آية أخرى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب، من الجمع بين الآيتين نستفيد أن ليلة القدر في شهر رمضان بقرينة نزول القرآن، لأن نزول القرآن في شهر رمضان، وبما أن ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن فإذا ليلة القدر في شهر رمضان، هذا قطعا. ثم الضيق الدائرة أكثر، جاءت الأحاديث الصحيحة فضيقت الدائرة بأن ليلة القدر ليلة وتر، ليست ليلة زوجية إنما هي ليلة وترية فردية. ثم ضاقت الدائرة أكثر فخصت في العشر الأواخر من شهر رمضان، إذن هي ليلة وتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. لكن مع ذلك هذا ما يمنع ورود أيضا روايات، لا ينفي ورود روايات على أنها مثلا ربما تكون في العشر الثانية، لكن الأقرب إلى التحقيق أنها ليلة وتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. فالمقدار أكثر من هذا ما حاجة أن الإنسان الباحث يتعب نفسه، لأن شيء استأثر الله بعلمه لمصلحة يراها ولحكمة اقتضاها التشريع او اقتضتها مشيئته. نحن نعلم ان هنالك امورا استأثر الله بعلمها لمصالح معينة خفية مثلا او معلنة. في الجملة نعلم ان اسم الله الاعظم مثلا خفي علينا، نعلم ان ساعة الاستجابة من يوم الجمعة خفية علينا، نعلم ان ساعة الاجل خفية، ان ساعة القيامة خفية. هنالك ساعات، هنالك قضايا معينة استأثر الله بعلمها لمصلحة، ولعل الحكمة في ذلك، لعل الحكمة في ذلك ان الله عز وجل احيانا انما يخفي القضية مثلا لتعظيم شأنها حتى تطلب باكثر من مورد. مثل من مثلا لما اخفى الله الاسم الاعظم، لربما لو حدد الاسم الاعظم فقد يتمسك به عموم الناس وتترك الاسماء الباقية مثلا، فحتى يكون طلب لمجمل اسماء الله بمجمل اسماء الله زين، فعندئذ الاسم الاعظم اخفي في هذا المقام من جهة تعظيم له. كيف تعظيم له؟ ليس الخلط بالبحث، تعظيم له لانه الاسم الاعظم الحقيقي، سر من اسرار الله. الله اودع به من القوانين الكونية يعني هذا الاسم بخصوصيات، بحيث في الواقع اظن يضيق قاموس اللغة العربية عن تحديد عظمة هذا الاسم. يعني ايش اعبر عنه؟ ان مفتاح اسرار سماوات، مفتاح اسرار اراضين، مفتاح خير الدنيا والاخرة، قليل في حقه. الاسم الاعظم اكبر من ان تستوعبه مفردات قاموس اللغة العربية. هذا ينبغي ان لا يبتذل، فلكي لا يبتذل لا يحدد. قلت لي جيدا ان قد يستخدم في غير موضعه، اذا خص به الخواص زين. النتيجة وبنفس الوقت الواقع يكون عملية تعظيم لشأن الاسماء الاخرى. كذلك مثلا اخفاء ساعة الموت في سبيل ان يكون الانسان على اهبة الاستعداد، ومثله اخفاء ساعة الساعة، ساعة القيامة، ومثله اخفاء ساعة الاستجابة مثلا في يوم الجمعة كذلك، حتى يكون الطلب لاكثر من ساعة وتأكيد الدعاء في اكثر من ساعة. اذا هنالك بعض قضايا اخفاؤها مصلحة لها، الحكمة في اخفائها، ومن ذلك ليلة القدر. ليلة القدر وكما نصت الروايات انها انما خفيت على العباد حتى لا يجتهدوا في ليلة ويدعوا الليالي البواقي، حتى يكون الاجتهاد بالعبادة والعمل والدعاء والذكر والانقطاع الى الله في اكثر من ليلة، لانها مضان، مضان يعني يظن فيها، لانها مضان ماذا؟ ليلة القدر. نعم وردت روايات ربما يستفاد منها التأكيد على خصوص 21 23، وردت في 25، وردت روايات 27 زين، لكن بالخصوص 21 لعله مر بنا في بحث مسبق كلمة الإمام الحسن المجتبى بأمير المؤمنين سلام الله عليهما، وصف الليلة ليلة رحيل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وفاة الإمام، أنها ليلة أنزل فيها القرآن. ونحن نعلم أن ليلة وفاة الإمام كانت ليلة 21، وفي هذا أحاديث عن الرسول. طيب عندنا مثلا رواية عبد الله بن أنيس الأنصاري الجهني، هذا يسكن خارج المدينة، التمس من الرسول يحدد له ليلة يحضر للإحياء، يعني طلب من الرسول، قال له انا رجل عندي اعمال ورجل خارج المدينة ويتعذر علي الدخول اكثر من ليلة قدر، اكثر من ليلة وتر في العشر الاواخر يتعذر علي، حدد لي ليلة واحدة احضر الاحياء معكم. يعني لم يطلب من الرسول تحديد ليلة القدر، ليس الخلط. بعضهم فهم ان الرسول في مقام تحديد، لا، ظاهر من الرواية انه طلب من الرسول تحديد ليلة للاحياء لا بعنوان ليلة القدر، لأنه مما استأثر الله بعلمه ليلة القدر كما ذكرنا إلا للخواص. أن قد يكون الرسول عند علم بها لكن غير مأذون له مثلا في التصريح بها. النتيجة فطلب من الرسول تحديد ليلة للإحياء معهم، أنه أنا قد ميت سنى لي، ميت يسر لي أن أحضر في أكثر من ليلة وتر من العشر الأواخر. فحدد له رسول الله ليلة 23 من شهر رمضان المبارك، قال إذا رغبت أن تحضر الإحياء معنا فاحضر في هذه الليلة. على الإجمال أكثر من هذا ما أظن القضية الواقع تحتاج إلى بحث. إذن في الجملة نحن نعلم أن ليلة القدر ليلة استأثر الله بعلمها، وأنها محصورة في ليلة وتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. هذا المقدار نكتفي به. القرآن الكريم تحدث عن هذه الليلة وعن خصوصياتها في أكثر من مورد. تحدث أولا في سورة مكرسة لذلك التي هي عبارة عن سورة الخلق، وتحدث كذلك في رأس سورة الدخان، في مطلع سورة الدخان الآيات الكريمة التي تلوتها على مسامعكم كريمة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. أول سؤال ينقدح في الذهن السؤال عن تفسير الأحرف المقطعة، وهذا يحتاج إلى بحث، يعني يستغرق محاضرات لا محاضرة واحدة، لكن أجمل لك زبدة المطر أنه من حيث المبدأ كل تشريع كل نظام هنالك في الواقع عبارة عن مصطلحات خاصة فيه، هنالك عبارة عن رموز عبر عنها، هذه الرموز تشير إلى قضايا إلى مفاهيم إلى مبادئ يتفق عليها. الله عز وجل ليس من البعيد أنه جعل هذه الأحرف المقطعة ترمز إلى قضايا معينة، إما قضايا في إطار التكوين وإما قضايا في إطار التشريع، زين متفق عليها، لا يعلمها إلا سفراء الله إلى خلقه، إلا الأنبياء إلا الرسل أو الأوصياء باعتبار أنهم يشتركون معهم في الحجية، اعتبار حجة لله على خلقه. فالنتيجة هذه ما لازم يعرفها جميع العباد، هذا المعنى ما ينافي أن القرآن بيان للناس، وبعضهم اعترض على هذا الرأي قال هذا خلاف البيانية، القرآن بيان، القرآن ليس رموزا. نعم أنا معك، القرآن ليس رموزا، لكن ليس رموزا في الجملة، يعني بشكل عام ليس رموزا، هو بيان للناس. هذا لا يمنع وجود بعض الخصوصيات التي لا يفهمها إلا سفير الله إلى خلقه كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ألفت النظر إلى شيء، أن هذه ما تبقى رموز باعتبار أن الرسول بثها في أوساط المسلمين فما عادت رموزا، يعني حاميم مش تضمن من مفاهيم أحكام مبادئ قضايا الرسول طرحها للمسلمين، لاحظ كيف؟ فبالنتيجة بينت. إذن هذا رأي الواقع له وجاهته. رأي ثاني يقول أن المقصود من الحروف المقطعة حاميم، المقصود بلفت نظر الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم إلى أن القرآن الكريم رغم نزوله بحروف لغتهم مع ذلك يعجزون عن مقارعته، يعجزون عن مضاهاته، يعجزون عن الاتيان بمثله. يعني لما يخاطبهم يقولهم مثلا كافة يا عين صاد، شو يريد يقولهم القرآن؟ القرآن يريد يقولهم انه انتو هذا الكتاب اللي يدعي بعضكم انه من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وانه لم ينزل من السماء، انه كلام بشر. طيب اذا كلام بشر انتو الان اساطين اللغة وفطاحل الفصاحة والبلاغة، والقرآن ما نزل بأحرف أجنبية عليكم أو أحرف غير بشرية، أبدا أحرف بشرية وعربية، زين؟ وإنتوا أئمة الفن، يلا تفضلوا إذا عدتم استعداد، القرآن هذا، القرآن حا ميم، القرآن ألف لام ميم، القرآن كاف ها يا عين صاد، هذا القرآن. فإذا قلتم أنه كلام بشر طيب هو نزل بحروفكم، تفضلوا جاروه. نعم حاكوا القرآن، ائتوا بسورة من مثله، قطعا يعجزون عن ذلك. فالآية في مقام التحدي أن هذا الذي جعله الله سرا طرحه بين العباد هذا في الواقع بلغتكم نزل، لكن مع ذلك تحداكم لإثبات أنه ليس كلام بشر وإنما هو كلام رب العالمين تبارك وتعالى. هذا رأي وجيه في الواقع جدا. على العموم لا أريد أن أطيل في هذا المعنى. حاميم والكتاب المبين، القرآن الكريم في مقام القسم بالقرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وبطبيعة الحال يقسم به إذا كان بهذا المستوى قطعا يقسم به، لأن القسم إنما يكون بشيء مقدس. والقسم بالقرآن الكريم حتما قسم يفيد لونا من التعظيم، يفيد لونا من التقديس، لأن القرآن الكريم هو عبارة عن وثيقة السماء في الأرض، عبارة عن التخطيط التشريعي الفكري الثقافي الأخلاقي الروحي، التخطيط الذي يضمن للإنسانية أمنها وسعادتها دنيا وآخرة وعلى مختلف الأجيال في جميع الأعصار والأمصار. ولا يجوز عليه الخطأ بحال، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قطعا مثل هذا الكتاب، مثل هذه الوثيقة المقدسة يقسم بها. إذن القسم بالواقع تعظيم لشأن القرآن الكريم ولفت النظر إلى خطورة القرآن الكريم. لكن للأسف الشديد أن هذا الكيان المقدس الذي هو القرآن الكريم اتحول في بعض الأمصار في بعض الأعصار إلى مجرد أحراج تعلق وتمائم لدفع الفزع مثلا عن طفل أو عن مريض مثلا أو ما شاكل، بدل أن يتحول إلى ورقة عمل ميدانية تنظم حياة الفرد المسلم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتبسط العدل والأمن والطمأنينة بين الناس، تتحول القرآن الكريم إلى مجرد تمائم وتعاويذ، نعم، وأحراج تعلق فقط ويقرأ، ليس إلا أحيانا يطبع ويقرأ للدعاية فقط. زين، ولهذا ورد في الحديث كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. حتى لو كان هذا الكلام غير حديث، هو في واقع الأمر كذلك. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كيف؟ لأن القرآن لعن الكافرين ولعن المنافقين ولعن الظالمين ولعن الفاسقين ولعن الكاذبين. زين، وكل من عند شيء من هذا ويقرأ القرآن هو في الواقع يقرأ القرآن والقرآن يلعن. زين، إذا قرأه الكاذب يقرأ والقرآن يلعن، إذا قرأه الفاسق يقرأ والقرآن يلعن، إذا قرأه الخائن أو الظالم أو المنافق يقرأ والقرآن يلعنه، وخاصة الذين يتخذون من القرآن الكريم وسيلة لإفساد الدين. كيف لإفساد الدين؟ لأن هذا يجي مثلا يفسر الآيات إما بغير تخصص أو يفسر الآيات تفسيرا منحرفا تفسيرا غير مستقيم بقصد الإساءة إلى مفاهيم الإسلام لتحريف معاني القرآن الكريم، لاحظ كيف، أو يطبق الآيات الكريمة تطبيقات غير صحيحة، يبرر بها أعمال الجبابرة، يبرر بها أعمال الطغاة، يحاول أن يشتري بها ثمنا قليلا. الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا تصور المقصود يعني أنهم يألفون آيات، لا لا، ما المقصود هذا المعنى؟ ما حد يقبل منهم. يجي واحد يألف كلمات ويسميها قرآن، الناس ما تقبل منه. كيف يشترون بآيات الله؟ هذا يبيع يشتري بهالطريقة، أن يجي يبرر أعمال إجرامية بآيات قرآنية، يطبق آيات قرآنية في غير مقامها، أو يكتب القرآن الكريم الواقع لغرض تبرير سيئات، لغرض تبرير جرائم. الإخوة يطلبون قيام وقعود وتقدم للأمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. جزاكم الله خير إخواني، قوموا تقدموا إلى الأمام عن اليمين وعن الشمال. جزاكم الله خير. فراغات موجودة، املأوا الفراغات. تقدم رجاء، تقدم على اليسار موجود مجال. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. على أي حال، الخطب ذو شجون ما أرغب أن أفيض في هذه النقطة، لأنه الواقع هذه النقطة ترتبط بها آهات كثيرة، آهات كثيرة. أن القرآن الكريم وإن لم يحرف نصه قطعا، القرآن الكريم سلمه الله من التحريف، لكن القرآن الكريم تلاعب المتلاعبون بمعانيه، تلاعب المتلاعبون بتأويله. والكتاب المبين، إذن القرآن أقسم بالكتاب لعظمة الكتاب وقدسية قيمه، ووصفه بأنه مبين. كيف القرآن الكريم مبين؟ هذا من خصائص الأسلوب القرآني. يعني أرجو الانتباه، أنت الآن مثلا إذا ترجع على سبيل المثال، إذا ترجع إلى المناهج العلمية مثلا في الحوزات العلمية الدينية، تجد أن المنهج بدرجة من الدقة وبدرجة من التعقيد أحيانا ما يفهم إلا الخاصة من الناس. لكن القرآن الكريم بيان يقرأ العالم يفهمه، ويقرأ العامي يفهم منه. ما أقول يفهمه كله، طبعا فرق بين فهم العالم وفهم العامي. يعني لما تقرأ الآية كل من عليها فان، الشكل صحيح أنت تفهم منها شيء، يعني العالم يفهم منها شيء، وغير العالم العام يفهم منها شيء. هنالك فهم مشترك أن كل من على سطح الوجود فان، أليس كذلك؟ هذا العالم يفهمه ويفهم العامي، لكن هنالك عمق في الفهم عند العالم، هذا طبعا يختص به العالم. زين، هنالك بعض الآيات فهمها بشكل محكم مختص بالعالم، لأن العالم يميز المحكم من المتشابه، يرد المتشابه إلى المحكم، يحكم الآيات، يعرف الخاص والعام، يعرف المطلق والمقيد. النتيجة القرآن بيانيته فيه، القرآن ما قاصر أبدا، القرآن غير قاصر بيانيته فيه، وكل يفهم منه. لكن فهم العالم أعمق من جهة، وبعد وفهم العالم أدق في بعض الآيات التي تحتاج إلى تخصص. كل من عليها فان ما يحتاج إلى تخصص، لكن هنالك آيات مثلا في تحديد بلورة فكرة عقائدية أو بلورة فكرة فقهية مثلا، هذه تحتاج إلى تخصص. ما كل واحد يأتي نعم ويفسر القرآن. ولهذا حرمت الروايات الأدلة، حرمت تفسير القرآن بالرأي، لأن إعمال الرأي في كتاب الله مشاقة لله ولرسوله قطعا. القرآن الكريم لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، بعدين فاسألوا أهل الذكر. إذن لابد من رد القرآن إلى أهل التخصص. صحيح القرآن بيان، لكن ما لازم يكون بيان دائما وكلا لجميع الناس، بيان ولو عن طريق غير مباشر، يعني عن طريق العالم، بالنتيجة هو بيان. القرآن الكريم بيان من هذه الجهة، جهة الأسلوب. اثنين، القرآن الكريم بيان من جهة براعة القرآن الكريم في عرض الفكرة. أحيانا تجد مدرس مثلا رجل فاضل صاحب علم، صاحب فضيلة علمية عالية، لكن فاشل في بيانه قاصر. معلومات عنده معلومات دسمة وزن ثقيل، لكن قاصر في بيانه، يعني في أداء للفكرة قاصر. قد يؤدي الفكرة بتراكيب، يؤديها بكلمات إما زائدة على المعنى وإما ناقصة على المعنى، فبالنتيجة ما تصل الفكرة إلى ذهن الجامع أو القارئ بشكل دقيق. القرآن الكريم بارع ماهر بالواقع، تحديد الفكرة وبيان الفكرة بما لا يستطيع كلام آخر مضاهات بيان القرآن. ثم القرآن الكريم بيان لكل شيء. كيف لكل شيء؟ باعتبار الخطوط العامة الموجودة فيه. نعم، الخطوط العامة. عبد الله بن مسعود كان يقول أن الله لعن النامص والمتنمص والواصل والمستوصل إلى آخر الحديث. قال له واحد: أولا ما هي النامصة والمتنمصة؟ النامصة هذه اللي تباشر عملية نتف شعر المرأة للتدليس على الرجل. إذا العملية ما بها تدليس ما في إشكال. امرأة مثلا تحب أفرضه على سبيل المثال تنتف شعرا مثلا من وجهها أو مشاكل، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان للتدليس، إذا كان للتدليس مثلا في مقام زوجية، في مقام إقدام على زواج، تدلس، التدليس حرام، ما يجوز التدليس. زين؟ الواصلة والمستوصلة هذه اللي تصل شعر امرأة بشعر غيرها. امرأة مثلا ما عندها شعر، تأتي لها بشعر توصله بطريقة خاصة، فإما يكون شعر طبيعي اصطناعي، النتيجة توصله بحيث يظهر وكأنها صاحبة شعر، لا أنها مثلا فرضه غير صاحبة شعر. هذا إذا كان بالوضع العادي ما في إشكال، لكن إذا كان للتدليس على الرجل هذا حرام مجلس. زين؟ النتيجة سأل واحد قال له: وين بأي آية الله لعن النامصة والواصلة؟ قال: لعن في قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول لعن النامصة بما أن قول الرسول قول الله، هو الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه. إذن فكأنه حين لعن الرسول هاتين لعنهما الله تعالى من فوق سبعة أرقعة. زين؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن بيان عن طريق القواعد العامة من جهة اللي تقبل الانطباق عليها جملة كبيرة من المصاديق، وثانيا بيان عن طريق ما أحال عليه من السنة الصحيحة، يعني بيان عن طريق الجعل المتمم. الجعل المتمم اللي هو عبارة عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعترة الطاهرة التي قرن الله تعالى بها الكتاب المبين في حديث الثقلين. فيكون القرآن مبينا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أرجو التنبه إلى هذه المباحث الثلاثة، يعني لكل كلمة حساب. التفت لي جيدة. أنزلناه لها حساب، في ليلة لها حساب، مباركة لها حساب. زين؟ وهكذا. إذن خلنا السلسل. أولا إنا أنزلناه، إنا أنزلناه الضمير يعود إلى القرآن كما واضح، والكتاب المبين. إنا أنزلناه، إنزال القرآن الكريم في ليلة مباركة. الليلة المباركة مشخصة، هي عبارة عن ليلة القدر اللي ورود، نعم، ليلة القدر، سورة القدر بذلك. وبعد وبنفس الوقت أن هذه الليلة في شهر رمضان بقرينة آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، إذا القرآن الكريم شرف نزوله حظيت به ليلة القدر، لكن بأي معنى؟ ما أريد الواقع أدخلك في المداخلات الطويلة العريضة التي وقع فيها بعض الباحثين لأن الشوش الذهنية، لكن أختصر لك المطلب. يعني ما يقال هنا حصيلة التحقيق: هل إن القرآن الكريم نزل ليلة القدر وبأي معنى نزل؟ المرحوم السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس الله نفسه الزكية عند رأي يقول بأن النزول ليلة القدر نزول دفعي للقرآن الكريم، جملة واحدة، بينما النزول في 27 من شهر رجب، يعني يوم بعثة الرسول، نحن نعلم أن يوم المبعث لما نزل اقرأ يوم 27 من شهر رجب المرجب. طيب، انه كان بداية للنزول التدريجي. ويستدل يقول القرآن الكريم عبر هنا قال إنا أنزلناه بصيغة الإنزال، بينما عبر عن النزول التدريجي بالتنزيل. التفت لي جيدا، يقول في ذكر نزول القرآن وقرآنا فرقناه، التفت جيدا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا. ما قال وأنزلنا، على مكة يعني بالتدريج. القرآن الكريم نزل تدريجا خلال 23 سنة كما نعلم، حسب المناسبات حسب الوقائع نزل بالتدريج. يقول أن الآية الكريمة عبرت عن الهبوط التدريجي للقرآن بأنه ماذا؟ تنزيل مو إنزال. بينما سورة القدر وفي سورة حاميم عبرت عنه إنزال. الإنزال فسره بالإنزال الإجمالي دفعة واحدة، أحيط النبي به علما ليلة القدر. بينما الهبوط التدريجي بدأ في 27 من شهر رجب في المرج. بهذا المرحوم السيد حل الإشكال، لكن هذا الواقع يمكن أن يقال في هذا المقام. التفت جيدا، هذا الواقع عليه إشكال، ما أريد أطول عليك لكن فقط أعطيك فكرة عن المسألة. الإشكال أنه القرآن الكريم حكانا عن الكافرين وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك يقول احنا نزلناه تدريجيا حتى يكون بتثبيت للفؤاد، يعني تكون على صلة خلال 23 سنة، انت على صلة بوحي السماء، بخلاف ما لو ينزل عليك دفعة واحدة ثم تسكت السماء 22 سنة مثلا، تبي جيدة او اكثر من ذلك. الذين كفروا كان اقتراحهم ليش القرآن ما ينزل مرة واحدة، فلينزل مرة واحدة دفعة واحدة وينتهي الامر. وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة. لاحظ القرآن ايش عبر عن النزول الدفعي، جملة واحدة ايش عبر عنه؟ تنزيل. اذا مو دائما نزل يعني الهبوط التدريجي، قد يكون الهبوط الدفعي. في هذه الآية قال ماذا؟ نزل. اذا بالواقع الرأي، اذا اللي يمكن يحل هذه العقدة او يجيب على هذا السؤال ما هو؟ طبعا في اراء كثيرة ما اريد انا ادخلك بيها، لانه الواقع هذه ترجع الى المختصين، يعني في ابحاث علمية مختصة. لكن هنالك رأي يقول ان المقصود بالنزول او الانزال ليلة القدر هو عبارة عن الانزال الى اللوح المحفوظ. طبعا القرآن في علم الله موجود، طبعا القرآن الكريم الله عز وجل لم يجهل به لحظة واحدة من الأزل. زين، هو الواقع معاني القرآن قديمة بقدم الله في علم الله، ولهذا صارت معركة القرآن قديم مخلوق غير مخلوق، هي ما لها داعي. هذه تلقوها جماعة حتى يذبحوا لهم بها كم واحد، كانوا ناقمين عليهم السياسة العباسية والأموية، هي قضية سياسية، كانت قضية خلق القرآن قضية سياسية، ما كان قضية عقائدية. بالقوة جابوها لبوها على العقيدة، ما له علاقة إطلاقا. قرآن مخلوق أو غير مخلوق ما له داعي، هذا كيف مخلوق أو غير مخلوق. إذا تقصد أنت الكلمات هاي مخلوقة، هذه المفردات هذه مخلوقة بالتأكيد، ما في كلام. إذا المعاني، طبعا المعاني غير مخلوقة، المعاني الواقع هي في علم الله، المعاني في علم الله. وعلم الله عز وجل طبعا علم أزلي بالتأكيد، يعني الله عز وجل ما جهل بالقرآن لحظة واحدة حتى نقول علم به بعد ذلك. هو القرآن في علم الله من الأزل، بس إجا واحد الجال قال لا، مو فقط الكلمات نعم قديمة، لا، يقول حتى الجلد، هذا جلد القرآن قديم، هذا ما إلى بداية. عجيب مغالطة، وهذا جلد القرآن قدام عيوننا نشوفه، يجي صنع شركة معينة قديم بأي معنى قديم، هذا كلام ما له مبرر الواقع. اهل البيت سلام الله عليهم وقفوا امام هالمحاولات بس ما طولوا معها حوصله. ليش؟ لان هي قلت لك دوافعها سياسيه، كان القرار يدبحون كم واحد ورموهم مثلا، هذا يقول بخلق القران، هذا ما يقول بخلق القران، صار قد عمليه لاغراض معينه. نتيجه القران الكريم الواقع المقصود لما نقول انزل الى اللوح المحفوظ، ليفهم واحد يعني ان القران كان مثلا غائبا عن علم الله ثم شرعه الله، لا 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 لا، القران في علم الله من الازل. نعم، لا بدايه له. اذا المقصود بالانزال ماذا؟ المقصود بالانزال عمليه تشريفيه رسميه، تثبيت في اللوح الله تعالى كما دلت الروايات. هنالك لوح، لوح المحو والاثبات، وهنالك لوح منتظم للمقدرات والمقادير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. تفاصيل هذا اللوح هذه قضايا يرد علمها الى اهلها، الله هو العالم بكذا. نحن نؤمن بالجمله لانه دلت دليل مثلا على ذلك المعتبر، احنا نؤمن. اما تفصيل اللوح مثلا علمه عند ربي. نتيجة القرآن الكريم انزل الى اللوح، كان انزاله الى اللوح في ليلة القدر، هذا رأي. ورأي اخر ان المقصود به انزال الى السماء الدنيا، انزال الى السماء الدنيا واردة بروايات الحقيقة انه انزل الى السماء الدنيا، ومن السماء الدنيا بدأ انزاله على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك رأي ثالث، رأي ثالث يقول ان المقصود بالانزال ليلة القدر، المقصود ببداية الانزال، افتح لي ذهنك قليلا، الانزال ليلة القدر مقصود بالانزال يعني الابتدائي. شلون انزال ابتدائي؟ ستقد تسألني تقول لي ليش اقرأ باسم ربك ما نزلت هي في البعثة مبعث الرسول، محل كلام هذا، صحيح هذا شايع بين الناس لكن محل كلام. يعني الواقع دليل صحيح على انه اندمجت هذه السورة الشريفة مع البعثة تقريبا غير موجود. بعض العلماء يرى هكذا، يرى ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اوحي اليه في رجب بالبعثة، يعني اوحي اليه بالنبوة، 27 رجب اوحي بالنبوة الى رسول الله كسائر النبيين السابقين، كان النبوة تأتي ثم تأتي الصحف او يأتي الزبور او تأتي التوراة او يأتي الانجيل. هذا رأي الواقع وله ادلته، لكن قلت لك يعني هذا يحتاج الى مقامات اختصاصية، واحد يبحث المسألة يطرح ادلتها، لكن اذكر لك الرأي هو رأي الواقع وجيه في نفس الوقت مال اليه بعض الباحثين، يقول انه في رجب في مبعث الرسول كان الايحاء بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اما النزول الابتدائي للقرآن الكريم فكان في ليلة القدر. ثم بعد ذلك الآية صريحة، يعني لو سلمنا، لو سلمنا روايات موجود، لكن الآية صريحة، الآية ما تقبل غلطا او جدلا، تقول انا انزلناه في ليلة القدر. طيب اين ليلة القدر؟ صريح يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اذا واضح المسألة، الدليل القرآني مقدم. هذا فيما يتعلق بانزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة في هذا المقام. يقول لاحظوا في ليلة مباركة، التفت إلى هذا التعبير، القرآن الكريم يعبر عن الليلة بأنها مباركة. كيف هذه الليلة مباركة؟ أظن يعني أني في غنى عن بيان هذه النقطة، لأن القرآن في سورة القدر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. التأمل في هذه الآيات الكريمة يكشف لنا عن عظمة ليلة القدر وبركات ليلة القدر. أولا هي إنما سميت ليلة القدر على التحقيق، سميت ليلة القدر من التقدير، يعني باعتبار ان المقدرات تقدر فيها، فيها يفرق كل امر حكيم كما في سورة الدخان، سميت لذلك. وان كان بعض الاراء تقول انما سميت باعتبار القدر والمنزلة، مأخوذ من القدر يعني الشأن الرفيع والمنزلة الرفيعة، هذا ممكن في الواقع، لكن هذا يمكن يترتب على الاول. يعني عليه من يترتب، يعني شرف هذه الليلة انما يترتب على انها ليلة التقديرات الربانية، ليلة المقدرات الربانية، وبعد وليلة نزول القرآن الكريم. زين، بعدين القرآن الكريم عظم شأنها، وما ادراك ما ليلة القدر، يعني ما ادراك، كيف ما ادراك، يعني الرسول ما يدري، يعني كأنه ناظر الى مجمل عظمة وبركة وتفاصيل هذه الليلة، هذا يحيط به علم الله تبارك وتعالى. زين، وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر. هذا المعنى الواقع اللي وقع به كلام انه خير من الف شهر، ما المقصود بالف شهر؟ طبعا نحن والقرآن، بلا الرجوع للروايات، نحن والقرآن، القرآن صريح انه هذه الليلة تعدل عند الله عز وجل في شأنها في فضلها فضل الف شهر. يعني كيف؟ يعني الركعة فيها تعدل عند الله عز وجل، ماذا تعدل عند الله عز وجل؟ الواقع اذا تضرب الف في 30، يعني 30,000 ركعة مثلا، باعتبار انه لما يقول الف شهر، الشهر فرضه 30، زين، المجموع 30,000، فالنتيجة يضاعف، الركعة تضاعف. بعد اذا الانسان مثلا يقرأ قرآن ثواب يضاعف، يذكر الله يضاعف له الثواب. اذا هاي ليلة غنائم ومغانم، هذه الليلة ليلة غنائم ومغانم، ان الانسان يصب اهتمامه، يصب عنايته على قراءة القرآن وبتدبر، يصب ايضا اهتمامه على ماذا؟ على الدعاء وبخشوع وتضرع. بعد التوبة النصوح من اهم اعمال هذه الليلة. بعد استبراء الذمم، الخصم اللي معتدي عليه ولو بكلمة معتدي عليه، المفروض انه كذلك ترضيه في مثل هذه الليلة. تعلم مسألة من مسائل الدين، ورد في بعض الروايات في بعض الآثار انه لو دار الامر بين الدعاء وبين تعلم مسألة ضرورية، تعلم مسألة مقدم افضل عند الله عز وجل. من افضل الاعمال هذه الليلة في الواقع هو عبارة عن تعلم ما يهم من مسائل الدين. وكم من فراغات عقائدية يعيشوها المسلمين، وكم من فراغات فقهية يعيشوها المسلمين، فراغات كثيرة الواقع يمكن في هذه الليلة ان تملأ، ويمكن ان تسأل العالم او المتخصص، او ترجع الى كتاب، نعم تتعب نفسك. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، وهذه الليلة هي ليلة فانصب وليلة فارغب، فهنيئا للناصبين، وهنيئا للراغبين، وهنيئا للخاشعين المتضرعين المنقطعين الى الله المتهجدين في الاسحار، وباخلاص وبتمعن وبتدبر. على كل، هذه ليلة تبديل كيان للانسان في الواقع، هذه ليلة المفروض ان الانسان يعيد النظر فيها بكل حساباته، بافكاره، بعواطفه، بميوله، باتجاهاته، يحذف العصبية، يحذف الهوى، يحذف الأنانية، يحذف مفاهيم الجاهلية، يطهر نفسه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن هذا من بركات هذه الليلة. زين، خير من ألف شهر. وردت روايات أنه الألف شهر المقصود بها فترة حكم بني أمية، هذه يرويها السيوطي من علماء الجمهور، وغير السيوطي عن الإمام الحسن سلام الله عليه عن جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى في الرؤيا كأن هؤلاء القوم يعني شو تعبر عن هذا؟ نعم الحقيقة المسلسل مسلسل يزيد، نعم وأضراب يزيد، المسلسل رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزون على منبره نزو القردة. نعم هذا السيوطي يروي وغير السيوطي. واغتم الرسول لذلك، فنزلت الآية المباركة في سورة الإسراء، نعم هكذا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ونخوف. والشجرة الملعونة في القرآن هذا عطف، وما جعلنا الفتنة والشجرة، تلاحظ كيف الشيء سمي عطف بدل خليه بدل، يعني الفتنة تضمن هي كانت تضمن الشجرة، هالمسلسل اللي عبرت عنه، تلاحظ كيف والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الوليد الفاسق يلقب، يعني لقبوه المؤرخين للأثير طبري، لقبوه بالفاسق معروف، هذا كان ما يكتفي بقنينة خمر، كان صانع لبركة خمر يعني زين، ايه الشكل هذا طرف بعد. هذا يقال انه في يوم من الايام استفتح بالقرآن الكريم وطلعت له الآية الكريمة: واستفتحوا وخاب كل جباد عنيد، فرمى القرآن بسهامه الى ان مزقه وهو يقول: اتوعد تهدد كل جبار عنيد، فها انا ذاك جبار عنيد، اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هو هذا مصداق لقول الله: ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا. مروان ابن الحكم وصل اليه الموي، كان بيد القرآن، طبق القرآن الكريم ورماه على السرير بغير أدب وقال: اذهب هذا آخر العهد بك. ربنا نسألك اللهم وندعوك فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، تقبل صيامنا قيامنا في هذا الشهر العظيم، جعلنا فيه من عتقائك من النار، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إلى أماتنا وأمات المؤسس وأماتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد.